أن التثنية على الراجح من واجبات الوضوء، وهي واجبة ليست ركنا على الراجح، يعني من تركها ناسيا أو جاهلا يجزئه. وذكرنا شيئا من الروايات الواردة عن الإمام أحمد في هذا الباب، وأحببت أن أبين شيئا أكثر فيما روي عن الإمام أحمد في هذا، لأن الروايات تضاربت وقد تشكل على البعض. فنقول لقد جاءت عن أحمد عدة روايات في شأن التثنية، بعضها ظاهرها أو أحدها ظاهرها يفيد أنه لا يرى التثنية، وأخرى تفيد أنه يرى الوجوب، يرى وجوب التثنية. فهذه الروايات المتعارضة إما أن تحمل على أن أحمد له روايات مختلفة كما هو معهود عنه رحمه الله، أن يكون له في المسألة الواحدة أكثر من رواية، وهذا لشدة ورعه رحمه الله، ولأنه ليس جامدا كما كان يقول الإمام الألباني رحمه الله، على العالم أن لا يكون جامدا، أي لا يجمد على قول إذا تبين له خلافه بعد ذلك. والسفهاء من الأغمار ومن المتعالمين يعتبرون هذا التنوع، هذا الاختلاف في الروايات الواردة عن العالم الواحد في مسألة ما، مما يقدح به في هذا العالم، وهذا من جهلهم ومن تعالمهم. ومن هنا أو بهذا كانوا يقدحون في إمام السنة في زماننا الإمام الألباني رحمه الله، فإذا تراجع عن تصحيح حديث أو عن تضعيف حديث أو عن القول بحكم ما في مسألة ما، يعتبرون هذه التراجعات مما يقدح به هذا الإمام، وهذا من عظيم جهلهم. كما هو معلوم أن أحمد كان يقول أو يفتي بشيء ثم يتبين له خلافه بعد ذلك فيفتي بغيره، فلذلك تعددت الروايات عنه في بعض المسائل. كذلك معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهب قديم وجديد اختلفت أقواله، وهذا دأب أهل العلم قديما وحديثا، أن العالم يجتهد في معرفة الحق، فإذا ظهر له بعد حين أنه أخطأ في مسألة لخفاء الدليل عليه أو لظهور دليل لم يقف عليه، فإنه سرعان ما يرجع إلى هذا الحق ولا يجمد على قوله السابق الذي يخالف الدليل. هذا دأب أهل العلم. الشاهد نذكر يعني ما جاء من الروايات عن أحمد هذا كمثال عملي لهذا، ونرى هل هي مما اختلف فيها قوله أم أنه يمكن الجمع بينها. يعني هذه المسألة تعد تدريبا لنا عمليا في هذا الباب. فجاء عن ابن هانئ في مسائل ابن هانئ لأحمد أنه قال سألت أبا عبد الله عن التثنية في الوضوء فقال لا يثبت حديث فيه، لا يثبت حديث فيه. ثم قال سألته عن الذي ينسى التثنية قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم التثنية أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس إسناده بقوي. ثم سئل أيضا، هذا كله في مسائل ابن هانئ، عن رجل يترك التثنية عمداً 10 سنين، فقال هذا معاند، ولكن لو كان ناسياً لكان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له فطرأ أن يعيد، أي أن يعيد الصلاة، قال دع هذه الأشياء، يعني كأنه أبى أن يجيب في مسألة الإعادة، وكانه لا يرى الإعادة. أيضا في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه، قال سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله، لكن يعجبني أن يقوله. قلت الرجل ينسى التسمية، قال يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزيه. وفي مسائل صالح بن أحمد عن أبيه أن أحمد قال يسمي أعجب إلي، أي أن يقول التسمية، وإن لم يسمي أجزأه، إن لم يسمي أجزأه. فسأله صالح في من نسي التسمية أو تعمد تركها، قال لا ينبغي أن يعانده، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه يثبت. وفي علل الترمذي قال سمعت إسحاق ابن منصور وهو المشهور بالكوسج عن أحمد أنه قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. هذه مجموع الروايات الواردة عن أحمد في هذه المسألة، فإما أن نجمع بينها، وإما أن نقول إن أحمد رحمه الله اختلف اجتهاده في المسألة، فكان في أول الأمر يرى عدم الوجوب، ثم قال بالوجوب بعد ذلك. فبالنسبة لحكم الإمام أحمد على الحديث، فقد جمع الحافظ رحمه الله تعالى بين أقواله المتضاربة في الظاهر، أنه مرة يقول ليس إسناده بقوي، ومرة يقول لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله، ومرة يقول لا يثبت حديث فيه، وفي رابعة يقول هذا الباب لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. قال الحافظ في نتائج الأفكار لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، هذه قاعدة عند أهل الحديث، لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن. وعلى التنزل، أي بأن المقصود بالثبوت أي عدم الصحة وعدم الحسن، لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث كانوا أحيانا يضاعفون إسنادا لحديث ما، ولكن تضعيفهم لهذا الإسناد لا يقتضي أنهم يضاعفون الحديث نفسه، أي أنهم لا يضاعفون المتن، وهذا مشهور في علل ابن أبي حاتم، في كتاب العلل ابن أبي حاتم، أنه يروي عن أبيه كثيرا أنه يقول في إسناد حديث ما إسناده باطل، ويكون الحديث في الصحيحين. لا يعني هذا أن أبا حاتم يضاعف المتن، متن الحديث الذي في الصحيحين، ولكنه يحكم على هذا الإسناد بعينه الذي سئل عنه أنه باطل، وإن صح من طرق أخرى، وإن صح من طرق أخرى بخلاف هذا الإسناد. وأيضا كان من عادة بعض المتقدمين من أئمة الحديث أنهم يطلقون عدم الثبوت أو عدم التقوية على إسناد ما، يعنون أن الإسناد هذا لم يبلغ مرتبة الصحيح، أي مرتبة العليا في الصحة، وإن كان يثبت عندهم لكن في أدنى درجات الصحة، أي في مرتبة الحسن، إما لذاته أن يكون الإسناد حسنا لذاته، وإما بمجموع الطرق التي جاء منها هذا الحديث، وإن كان في كلها ضعف. فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في رواية صالح عنه أنه قال لا، الحديث الذي يروى فيه لا أراه يثبت، أي أنه لا يثبت في مرتبة الصحة وإن كان يحسن. ويبين هذا أنه قال في رواية إسحاق بن منصور التي رواها الترمذي في العلل لا أعلم في هذا الباب، هذا الباب حديثا له إسناد جيد، يعني مفردات الأسانيد لا تصح لذاتها، ولكن مجموعة الطرق التي جاء منها يرتقي بها الحديث للحجية. ولهذا قال أحمد يعجبني أن يقوله، يعجبني أن يقوله، وكلمة يعجبني عند أحمد تعني الوجوب، كما حرر هذا ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة في تحرير مصطلحات الإمام أحمد، أن أحمد إذا قال في حكم ما يعجبني يعني أنه يرى الوجوب. هذه كانت من تعبيرات أحمد التي تفرد بها ورعا منه، فكان يقول عن الشيء المحرم الذي يعني اختلفت فيه أنظار أهل العلم أو ليس فيه نص صريح قاطع، يقول لا يعجبني ويقصد التحريم، ولكنه تورع عن إطلاق لفظ التحريم، تورع عن إطلاق لفظ التحريم مع اعتقاده بأنه محرم. ومن هذا قوله لا يثبت حديث فيه، يعني لا يثبت إسناد حديث بمفرده، وإن كان المجموع فيه يثبت الحديث. ولو سلمنا أن بعض هذه الروايات على ظاهرها أن أحمد يضاعف الحديث، فلعل هذا من اختلاف اجتهاده كما بينا، لأنه كان يضاعفه، ثم لما عرف المزيد من الطرق له بدأ يفتي به، فقال يعجبني أن يقوله. ويدل على هذا أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جاء من طرق عدة، عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد وعلي وأنس، جمع هؤلاء الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، فكأنه اعتبره مما تواتر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مفردات الطرق ضعيفة أو فيها ضعف، لكنه جاء من طرق عديدة بمجموعها يصلح الحديث للحجية إن شاء الله. و هذا يعني ذهب المشاهير من الحنابلة ممن أشاروا إلى روايات أحمد في المسائل الفقهية إلى تصحيح رواية الوجوب، فنقل هذا المرداوي في كتاب الإنصاف في مسائل الاختلاف أنه قال عن التسمية واجبة في أصح الروايتين في الثلاثة، أي اعتبرها واجبة في أصح ما روي عن أحمد فيما روي عنه من المرويات في هذا الباب، هي ثلاث روايات. واختارها الخلال أبو بكر الخلال من كبار أصحاب أحمد، من كبار علماء الحنابلة، صاحب كتاب السنة. وأيضا قال العكبري وصاحب كتاب رؤوس المسائل الخلافية، قال في كتابه هذا التسمية واجبة في أصح الروايتين، أي عن أحمد، للطهارة من الحدث والغسل من الجنابة والتيمم، إن أدخل كذلك التيمم فيها، خلافا لأكثرهم في قولهم سنة أي مستحبة، وهو اختيار الخراقي أيضا من كبار الحنابلة. فهذا يدل على أن الرواية المشهورة عند أصحاب أحمد ممن صنفوا في جمع أقوال الإمام أحمد في مسائل الفقه بل وفي مسائل الاعتقاد كذلك، أنهم اتفقوا على أن الرواية المنصورة المشهورة عن أحمد الوجوب، أنه يرى الوجوب. و الأئمة الذين ذهبوا إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه عدة، منهم الحافظ ابن حجر والمنذري في الترغيب والترهيب وابن القيم في كتاب المنار في المنار المنيف، حيث قال أحاديث التسمية أحاديث حسان، أحاديث التسمية أي على الوضوء أحاديث حسان، وكذلك ابن الصلاح وابن كثير والشوكاني والمبارك فوري وابن تيمية في كتابه شرح العمدة الذي شرح فيه متن عمدة الفقه لابن قدامة، وكذلك مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب المنطقة الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني والمحدث المصري أحمد شاكر، وأخيرا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كلهم يرون أن حديث التسمية يثبت بمجموع طرقه، ومن المتقدمين الذين أثبتوا الحديث أيضا ابن أبي شيبة، حيث قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا قال المنذري ذهب الحسن وإسحاق وابن راهوي وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية حتى إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح من مذهبه. هذا ما أحببت أن أبينه كمزيد من الفائدة في مسألة التسمية. ونحن قد تكلمنا أيضا عن حكم أو عن ركنية غسل اليدين إلى المرفقين، وبينا أن الدليل على هذا آية الوضوء. ولكن لم يصح حديث صريح في السنة في إيجاب الغسل إلى المرفقين، ولكنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه غسل يديه إلى مرفقيه، لكن لم يأتي حديث فيه الأمر بهذا، إنما جاء الأمر في الآية. والحديث المشهور في هذا هو حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. هذا الحديث في إسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله، وهو متروك الرواية، لا يصح. وثم أحاديث أخرى لا تصح، ولكن الحجة أو العمدة على الآية وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في مسألة انتهاء حد غسل الذراعين إلى المرفق مع عدم إدخال المرفقين في الغسل خلاف غير معتبر، يعني أن غسل المرفقين مع الذراع واجب على المشهور عند أهل العلم. قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل. يعني الخلاف في هذا شاذ، وقول عطاء وإسحاق وأحمد ومالك وأبو حنيفة. فقال الماوردي كتابه الحاوي ومن أجمع الكتب في فقه الشافعية، قال: لزمه غسل المرفقين وقول الكافة إلا ظفر من الأحناف فقط، والذي خالف في هذا قول كافة أهل العلم أنه يجب عليه أن يغسل مرفقيه. والمرفق تقرأ على الوجهين، مرفق ومرفق، بفتح وكسر الميم. وقال: إيجاب غسلهما لم يعرف فيه خلاف قبل ظفر. يعني كأن ظفر من الأحناف أول من قال بعدم الوجوب. ويؤكد الوجوب من الناحية اللغوية ما قاله المبرد بالفتح، فتح الراء على الأشهر، وإمام اللغة في بغداد، قال: إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل. يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى جاءت بعد الأمر بغسل اليدين. والمرافق هل هي من جنس اليدين أم لا؟ المرفق هل هو يختلف عن جنس الذراع أو اليدين؟ إذا أطلق اليدين ليس المقصود بها الكفين، المقصود الكفين مع الذراع، فكرة تسمى يدا. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق هنا داخل في جنس اليد لم يخرج عنها. فكما قال المبرد: إذا إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، يعني صار منه لا يخرج عنه. وممن قال بالندب من أئمة أهل السنة، هذا له بعد ظفر، وابن جرير، الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، فكان يقول: غسلهما مندوب. يعني يستحب فقط ليس واجبا، يعني لا يجب عليك أن تدخل المرفقين في غسل الذراعين. ورجح إلى أن إلى حرف إلى هنا للغاية، أي لانتهاء الغاية، أي أن الغسل ينتهي عند المرفقين مع عدم إدخال المرفقين في الغسل. وقال دخول الحد محتمل، فلا تفسد صلاة تارك غسلهما. وعاد هذا إلى بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب داود الظاهري، وهذا لا اعتبار به، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار قال: ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية فقوله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية، يعني من لم يوجب غسل المرفقين حمل إلى هنا في آية الوضوء على انتهاء الغاية، واستدل بقوله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، فإلى هنا في هذه الآية إلى الغاية، انتهاء الغاية، يعني أتموا الصيام إلى أن يدخل الليل مع عدم دخول الليل في هذا الحكم. مقصود بالليل أي عند غروب الشمس، فلا يدخل في الصيام ما بعد الغروب، إنما إلى الغروب، انتهى الحكم عند الغروب مع عدم دخول الغروب في الحكم. فإلى أحيانا تأتي بهذا المعنى، نعم، ولكن كما بين المبرد أنه في الغالب إذا كان الحد من جنس المحدود دخل في جملته. فقال: ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية، أو من لم يوجب حمل إلى على الغاية وليس بشيء، يعني ليس قوله بشيء، لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه، لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل، وقولهم في ذلك كالشذوذ، ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرض واجب. هذا أيضا ما أحببنا أن نبينه كمزيد من الفائدة في هذا الباب. طيب، ننتقل إلى الركن الثالث. الركن الأول غسل الوجه، الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، الركن الثالث مسح الرأس. ومسح الرأس يعني إمرار اليدين أو اليد المبلولة أو مبتلة بالماء على الرأس، هذا هو المسح، وهذا بخلاف الغسل. نعم. والدليل على وجوب المسح آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا كانت السبب في الخلاف في فيما يمسح من الرأس، هل تمسح أم يمسح بعضها؟ فالباء هنا اختلف في المعنى الذي وضعت له، ولها عدة معان في لغة العرب، ولكن أشهر معانيها والأصل فيها الإلساق، أنها تأتي بمعنى الإلساق. امسحوا برؤوسكم أي اجعلوا اليد الوسيلة التي يمسح بها على الرأس، تلصق بالرأس، فالباء هنا بمعنى الإلساق على المشهور. وهذا الذي ذكره ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. وقيل إنها أتت للزيادة، يعني الباء هنا زائدة، يعني كأنه قال امسحوا رؤوسكم، والباء زائدة لا وجه له. وهذا أتى في بعض النصوص. وقيل، وهذا معنى الثالث، أن الباء للاستعانة، أن الباء للاستعانة، أي كان حدث تقديم وتأخير، أي امسحوا رؤوسكم بالماء، أي بالاستعانة بالماء. فهذا أيضا مما أورده ابن هشام في كتابه المشار إليه. وذكر ابن هشام أيضا أن من أوجه استخدام الباء أنها تأتي للتبعيض. قال أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقطبي وابن مالك، وقيل والكوفيون من أهل اللغة. ثم استدرك قائلا قيل ومنه امسحوا برؤوسكم، أي أنها هنا قيل أنها للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم. ثم قال والظاهر أن الباء في هذه الآية وما سبقه، كان ذكر أمثلة أخرى لبعض الآيات، للإلساق ليست للتبعيض. ثم ذكر معنى الاستعانة الذي ذكرناه. وقال الدماميني في شرحه على بغن اللبيب وفي الكشف، كتاب الكشف، أن عبد القاهر ومن علماء البلاغة نقل عن مالك أن الباء في الآية المذكورة صلة، أي زائدة، أي للتأكيد، جاءت للتأكيد، كما في قوله تنبت بالدهن، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا أيديكم، الباء هنا زائدة وجاءت للتأكيد فقط. وإذا كانت مزيدة وجب مسح الكل، كما لو قيل امسحوا رؤوسكم. وقد نقل ابن جني من علماء اللغة أن أهل اللغة لا يعرفون مجيء الباء للتبعيض، لأن هذا ليس من المشهور عند أهل اللغة أن الباء تأتي للتبعيض، تأتي معنى بعض، هذا مما لم يعني يعرف عند أهل اللغة. إن كان ابن هشام أعزاه إلى البعض هنا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الباء هنا في الآية إما للإلساق وإما للاستعانة، وكلاهما يدلان على مسح الرأس كلها. وهذا الذي رجحه الصنعاني أيضا، حيث قال الأقرب أن الباء للإلساق وأن الواجب الاستيعاب، أي للرأس كلها ولو بالتكميل على العمامة. يعني هذا أيضا مما يعضد مسح الرأس كلها، أنه ثابت من حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته مسح معها العمامة، فاستوعب الرأس كله حتى ولو كان عليه عمامة بالمسح. ولذلك قال ابن القيم، ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الطهور: هذا قول أهل الأثر والاتباع، يرون مسح الرأس، يرون مسح الرأس أجمع. يعني جاء هذا عن كافة أئمة أهل الحديث والأثر، ولم يخالف هذا في المشهور إلا الشافعي. ويعني كذلك جاء عن أبي حنيفة أنه أوجب مسح الربع فقط، ربع الرأس. صفة المسح الواردة في الأحاديث الصحيحة أشهرها أو أصح حديث فيها ما جاء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال واصفا صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه، أنه بدأ بمقدم رأسه هكذا هنا بكلتا يديه، بدأ بمقدم رأسه حتى أو ثم ذهب بهما حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني ذهابا وإيابا هكذا. هذه صفة المسح. وأما عن صفة مسح المرأة لرأسها فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كالرجل، وهذا يفهم من تبويب البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيح باب مسح الرأس، باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذا أيضا يدل على أن البخاري كان يرى أن الآية تدل على مسح الرأس كله، وأن الباء ليست الطبيعية. ثم قال: قال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هذا اختيار ابن المسيب، ونقله البخاري يعني على سبيل التأييد له. هذا الأثر أثر ابن المسيب وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عنه، ولفظه في المصنف: المرأة أو الرجل والمرأة في المسح سواء، في مسح الرأس. وأيضا قال بهذا نص على هذا الشافعي كما في المجموع للنووي، واختاره أيضا الإمام مالك كما في المدونة، وأيضا قال به أحمد، ولكن أحمد خالف في صفة مسح المرأة لرأسها، يعني خلاف يسير، حيث قال كما في مسائل أبي داود له: سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال هكذا. وبدأ يصف أبو داود ما صنعه أحمد: وضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه، إلى مقدمه، إلى مقدم الرأس، ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ، أي في وسط الرأس مرة أخرى، ثم جرهما إلى مؤخره. هكذا بيّن أحمد صفة مسح المرأة لرأسها، أنها تضع يديها في وسط رأسها ثم تمسح بهما إلى مقدم الرأس، ثم ترفع اليدين وتضعهما مرة أخرى في الوسط، ثم تمسح إلى مؤخرة رأسها. ويعني إن مسحت ما استرسل من الشعر يكون أولى. نعم، هذا بالنسبة لصفة مسح المرأة لرأسها. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون مسح جميع الرأس كما ثبت عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه فقط، وثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح اليافوخ أي وسط الرأس فقط. أخرج الأثرين ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أو بسندين صحيحين عنهما، ولكن كما هو معلوم فعل الصحابة لا يحتج به إذا خالف النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع هو المقدم، فالصحابي إذا خالف نصا لا يعمل بقوله أو بفعله. طيب، هذا نكون انتهينا من هذا الركن وبينا ما فيه ويعني ما يتعلق به حكم مسح الأذنين. فالمشهور والراجح أن الأذنين من الرأس، أي أن الأذنين تأخذان حكم الرأس في المسح، فيجب مسح الأذنين. والحديث الذي جاء في هذا الأذنان من الرأس وحديث حسن لشواهده، كما انتصر لهذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وإحدى طرق هذا الحديث أخرجه الطبراني، أخرج إحدى هذه الطرق الطبراني بسند الحسن لذاته في معجمه. الحديث حسن، يعني حجة في الباب. وجاءت صفة مسح الأذنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على مشروعية مسحهما أيضا، في حديثين. الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ يعني يسأله عن الوضوء. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بالإبهامين على ظاهر أذنيه هكذا، وبالسباحتين باطن الأذنين هكذا. هذه الصفة الواردة حديث عمرو بن شعيب، أنه أدخل السباحتين في الأذنين هكذا، ثم مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم مسح بالسباحتين باطن الأذنين هكذا. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وحديث حسن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة. الصدغ هو ما بين العين إلى الأذن، هذه المنطقة تسمى بالصدغ. فإنه مسح رأسه مع الصدغ هذا ثم مر عليه على الأذنين، وهذا فيه دليل على عدم وجوب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. إن كان المستحب أن يأخذ ماء جديدا، ويعني الصنعاني كان له تفصيل في هذا الباب جيد، أنه رأى أن الماء الذي مسح به رأسه إذا جف فعليه أن يأخذ ماء جديدا. وأما إذا بقي أثر الماء من مسح الرأس فلو أن يمسح به أذنيه ولا يأخذ ماء جديدا. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذا الركن. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نجيب عن الأسئلة إن يسر الله ليلا بعد العشاء، إن شاء الله نجعل بعد العشاء لإجابة ما تيسر من الأسئلة إن أحيانا الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وموعد الدرس في المجلس القادم بعد العصر إن شاء الله. بعد العصر إن شاء الله. فمواعيد الدروس كالآتي: 11 صباحا، ليس العاشر، نجعلها 11، وبعد العصر وبعد المغرب إلى العشاء فقط، هذه مواعيد الدروس إن شاء الله. وبعد العشاء يعني ما تيسر. أن التسمية على الراجح من واجبات الوضوء، وهي واجبة ليست ركنا على الراجح، يعني من تركها ناسيا أو جاهلا يجزئه. وذكرنا شيئا من الروايات الواردة عن الإمام أحمد في هذا الباب، وأحببت أن أبين شيئا أكثر فيما روي عن الإمام أحمد في هذا، لأن الروايات تضاربت وقد تشكل على البعض. فنقول لقد جاءت عن أحمد عدة روايات في شأن التسمية، بعضها ظاهرها أو أحدها ظاهرها يفيد أنه لا يرى التسمية، وأخرى تفيد أنه يرى الوجوب، يرى وجوب التسمية. فهذه الروايات المتعارضة إما أن تحمل على أن أحمد له روايات مختلفة كما هو معهود عنه رحمه الله، أن يكون له في المسألة الواحدة أكثر من رواية، وهذا لشدة ورعه رحمه الله، ولأنه ليس جامدا كما كان يقول الإمام الألباني رحمه الله: على العالم أن لا يكون جامدا، أي لا يجمد على قول إذا تبين له خلافه بعد ذلك. والسفهاء من الأغمار ومن المتعالمين يعتبرون هذا التنوع، هذا الاختلاف في الروايات الواردة عن العالم الواحد في مسألة ما مما يقدح فيه في هذا العالم، وهذا من جهلهم ومن تعالمهم. ومن هنا أو بهذا كانوا يقدحون في إمام السنة في زماننا الإمام الألباني رحمه الله. إذا تراجع عن تصحيح حديث أو عن تضعيف حديث أو عن القول بحكم ما في مسألة ما، يعتبرون هذه التراجعات مما يقدح به هذا الإمام، وهذا من عظيم جهلهم. كما هو معلوم أن أحمد كان يقول أو يفتي بشيء ثم يتبين له خلافه بعد ذلك فيفتي بغيره، فلذلك تعددت الروايات عنه في بعض المسائل. كذلك معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهب قديم وجديد اختلفت أقواله، وهذا دأب أهل العلم قديما وحديثا، أن العالم يجتهد في معرفة الحق، فإذا ظهر له بعد حين أنه أخطأ في مسألة لخفاء الدليل عليه أو لظهور دليل لم يقف عليه، فإنه صرعان ما يرجع إلى هذا الحق ولا يجمد على قوله السابق الذي يخالف الدليل. هذا دأب أهل العلم. الشاهد نذكر يعني ما جاء من الروايات الأحمد هذا كمثال عملي لهذا، ونرى هل هي مما اختلف فيها قوله أم أنه يمكن الجمع بينها. يعني هذه المسألة تعد تدريبا لنا عمليا في هذا الباب. جاء عن ابن هانئ في مسائل ابن هانئ لأحمد أنه قال سألت أبا عبد الله عن التثنية في الوضوء فقال لا يثبت حديث فيه، لا يثبت حديث فيه. ثم قال سألته عن الذي ينسى التثنية قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. ثم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم التثنية أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس إسناده بقوي. ثم سئل أيضا، هذا كله في مسائل ابن هانئ، عن رجل يترك التثنية عمدا 10 سنين فقال هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا لكان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له فطر أن يعيد، أي أن يعيد الصلاة، قال دع هذه الأشياء، يعني كأنه أبى أن يجيب في مسألة الإعادة أو كان ولا يرى الإعادة. أيضا في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه قال سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله، لكن يعجبني أن يقوله. قلت الرجل ينسى التسمية، قال يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزيه. وفي مسائل صالح بن أحمد عن أبيه أن أحمد قال يسمي أعجب إلي، أي أن يقول التسمية، وإن لم يسمي أجزأه. فسأله صالح في من نسي التسمية أو تعمد تركها قال لا ينبغي أن يعاند وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه يثبت. وفي علل الترمذي قال سمعت إسحاق ابن منصور وهو المشهور بالكوسج عن أحمد أنه قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. هذه مجموع الروايات الواردة عن أحمد في هذه المسألة، فإما أن نجمع بينها وإما أن نقول إن أحمد رحمه الله اختلف اجتهاده في المسألة، فكان في أول الأمر يرى عدم الوجوب ثم قال بالوجوب بعد ذلك. فبالنسبة لحكم الإمام أحمد على الحديث فقد جمع الحافظ رحمه الله تعالى بين أقواله المتضاربة في الظاهر، أنه مرة يقول ليس إسناده بقوي، ومرة يقول لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله، ومرة يقول لا يثبت حديث فيه، وفي رابع يقول هذا الباب لا أعلم فيه، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. قال الحافظ في نتائج الأفكار: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، هذه قاعدة عند أهل الحديث، لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن. وعلى التنزل، أي بأن المقصود بالثبوت أي عدم الصحة وعدم الحسن، لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث كانوا أحيانا يضاعفون إسنادا لحديث ما، ولكن تضعيفهم لهذا الإسناد لا يقتضي أنهم يضاعفون الحديث نفسه، أي أنهم لا يضاعفون المتن، وهذا مشهور في علل ابن أبي حاتم، في كتاب العلل ابن أبي حاتم أنه يروي عن أبيه كثيرا أنه يقول في إسناد حديث ما إسناده باطل، ويكون الحديث في الصحيحين. لا يعني هذا أن أبا حاتم يضاعف المتن، متن الحديث الذي في الصحيحين، ولكنه يحكم على هذا الإسناد بعينه الذي سئل عنه أنه باطل، وإن صح من طرق أخرى، وإن صح من طرق أخرى بخلاف هذا الإسناد. وأيضا كان من عادة بعض المتقدمين من أئمة الحديث أنهم يطلقون عدم الثبوت أو عدم التقوية على إسناد ما، يعنون أن الإسناد هذا لم يبلغ مرتبة الصحيح أي مرتبة العليا في الصحة، وإن كان يثبت عندهم لكن في أدنى درجات الصحة أي في مرتبة الحسن، إما لذاته أن يكون الإسناد حسنا لذاته، وإما بمجموع الطرق التي جاء منها هذا الحديث، وإن كان في كلها ضعف. فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في رواية صالح عنه أنه قال لا الحديث الذي يروى فيه لا أراه يثبت، أي أنه لا يثبت في مرتبة الصحة وإن كان يحسن. ويبين هذا أنه قال في رواية إسحاق بن منصور التي رواها الترمذي في العلل لا أعلم في هذا الباب، هذا الباب حديثا له إسناد جيد، يعني مفردات الأسانيد لا تصح لذاتها، ولكن مجموعة الطرق التي جاء منها يرتقي بها الحديث للحجية، ولهذا قال أحمد يعجبني أن يقوله، يعجبني أن يقوله. وكلمة يعجبني عند أحمد تعني الوجوه، كما حرر هذا ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة في تحرير مصطلحات الإمام أحمد، أن أحمد إذا قال في حكم ما يعجبني يعني أنه يرى الوجوب. هذه كانت من تعبيرات أحمد التي تفرد بها ورعا منه، فكان يقول عن الشيء المحرم الذي يعني اختلفت فيه أنظار أهل العلم أو ليس فيه نص صريح قاطع يقول لا يعجبني ويقصد التحريم، ولكنه تورع عن إطلاق لفظ التحريم، تورع عن إطلاق لفظ التحريم مع اعتقاده بأنه محرم. و ومن هذا قوله لا يثبت حديث فيه، يعني لا يثبت إسناد حديث بمفرده، وإن كان المجموع به يثبت الحديث. ولو سلمنا أن بعض هذه الروايات على ظاهرها أن أحمد يضاعف الحديث، فلعل هذا من اختلاف اجتهاده كما بينا، لأنه كان يضاعفه ثم لما عرف المزيد من الطرق له بدأ يفتي به، فقال يعجبني أن يقوله. ويدل على هذا أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جاء من طرق عدة، عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحو عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد بن الخدري وسعيد بن زيد وعلي وأنس، جمع هؤلاء الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، فكأنه اعتبره مما تواتر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مفردات الطرق ضعيفة وفيها ضعف، لكنه جاء من طرق عديدة بمجموعها يصلح الحديث للحجية إن شاء الله. وهذا يعني ذهب المشاهير من الحنابلة ممن أشاروا إلى روايات أحمد في المسائل الفقهية إلى تصحيح رواية الوجوب، فنقل هذا المرداوي في كتاب الإنصاف في مسائل الاختلاف أنه قال عن التسمية واجبة في أصح الروايتين في الثلاثة، أي اعتبرها واجبة في أصح ما روي عن أحمد فيما روي عنه من المرويات في هذا الباب، هي ثلاث روايات. واختارها الخلال أبو بكر الخلال من كبار أصحاب أحمد، من كبار علماء الحنابلة، صاحب كتاب السنة، وأيضا قال العكبري وصاحب كتاب رؤوس المسائل الخلافية، قال في كتابه هذا التسمية واجبة في أصح الروايتين، أي عن أحمد، للطهارة من الحدث والغسل من الجنابة والتيمم، من أدخل كذلك التيمم فيها، خلافا لأكثرهم في قولهم سنة أي مستحبة، وهو اختيار الخراقي أيضا من كبار الحنابلة. فهذا يدل على أن الرواية المشهورة عند أصحاب أحمد ممن صنفوا في جمع أقوال الإمام أحمد في مسائل الفقه بل وفي مسائل الاعتقاد كذلك، أنهم اتفقوا على أن الرواية المنصورة المشهورة عن أحمد الوجوب، أنه يرى الوجوب. و الأئمة الذين ذهبوا إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه عدة، منهم الحافظ ابن حجر والمنذري في الترغيب والترهيب وابن القيم في كتاب المنار في المنار المنيف، حيث قال أحاديث التسمية أحاديث حسان، أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان، وكذلك ابن الصلاح وابن كثير والشوكاني والمبارك فوري وابن تيمية في كتابه شرح العمدة الذي شرح فيه متن عمدة الفقه لابن قدامة، وكذلك مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني والمحدث المصري أحمد شاكر، وأخيرا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كلهم يرون أن حديث التثنية يثبت بمجموع طرقه. ومن المتقدمين الذين أثبتوا الحديث أيضا ابن أبي شيبة، حيث قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا قال المنذري ذهب الحسن وإسحاق وابن راهوي وأهل الظاهر إلى وجوب التثنية حتى إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح من مذهبه. هذا ما أحببت أن أبينه كمزيد من الفائدة في مسألة التثنية. ونحن قد تكلمنا أيضا عن حكم أو عن ركنية غسل اليدين إلى المرفقين، وبينا أن الدليل على هذا آية الوضوء، ولكن لم يصح حديث صريح في السنة في إيجاب الغسل إلى المرفقين، ولكنه صح من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه غسل يديه إلى مرفقيه، لكن لم يأتي حديث فيه الأمر بهذا، إنما جاء الأمر في الآية. والحديث المشهور في هذا هو حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. هذا الحديث في إسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله، وهو متروك الرواية لا يصح. وثم أحاديث أخرى لا تصح، ولكن الحجة أو العمدة على الآية وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في مسألة انتهاء حد غسل الذراعين إلى المرفق مع عدم إدخال المرفقين في الغسل خلاف غير معتبر، يعني أن غسل المرفقين مع الذراع واجب على المشهور عند أهل العلم. قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل، يعني الخلاف في هذا شاذ، وقول عطاء وإسحاق وأحمد ومالك وأبو حنيفة. فقال الماوردي كتابه الحاوي ومن أجمع الكتب في فقه الشافعية، قال لزمه غسل المرفقين وقول الكافة إلا زفر من الأحناف فقط، والذي خالف في هذا قول كافة أهل العلم يجب عليه أن يغسل مرفقيه. والمرفق تقرأ على الوجهين مرفق ومرفق بفتح وكسر الميم. وقال إجاب غسلهما لم يعرف فيه خلاف قبل زفر، يعني كأن زفر من الأحناف أول من قال بعدم الوجوب. ويؤكد الوجوب من الناحية اللغوية ما قاله المبرد، طيب الفتح، فتح الراء على الأشهر، وإمام اللغة في بغداد، قال إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل. يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى جاءت بعد الأمر بغسل اليدين، والمرافق هل هي من جنس اليدين أم لا؟ المرفق هل هو يختلف عن جنس الذراع أو اليدين؟ إذا أطلق اليدين ليس المقصود بها الكفين، مقصود الكفين مع الذراع، هذه كلها تسمى يدا. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق هنا داخل في جنس اليد لم يخرج عنها. فكما قال المبرد إذا إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، يعني صار منه لا يخرج عنه. وممن قال بالندب من أئمة أهل السنة، هذا لعله بعد ظفر، وابن جرير، الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، فكان يقول غسلهما مندوب، يعني يستحب فقط ليس واجبا، يعني لا يجب عليك أن تدخل المرفقين في غسل الذراعين. ورجح إلى أن إلى حرف إلى هنا للغاية، أي لانتهاء الغاية، أي أن الغسل ينتهي عند المرفقين مع عدم إدخال المرفقين في الغسل. وقال دخول الحد محتمل، فلا تفسد صلاة تارك غسلهما. وعاد هذا إلى بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب داود الظاهري، وهذا لا اعتبار به، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، قال ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية كقوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية، يعني من لم يوجب غسل المرفقين حمل إلى هنا في آية الوضوء على انتهاء الغاية، واستدل بقوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، فإلى هنا في هذه الآية إلى الغاية، انتهاء الغاية، يعني أتموا الصيام إلى أن يدخل الليل مع عدم دخول الليل في هذا الحكم. مقصود بالليل أي عند غروب الشمس، فلا يدخل في الصيام ما بعد الغروب، إنما إلى الغروب، انتهى الحكم عند الغروب مع عدم دخول الغروب في الحكم. فإلى أحيانا تأتي بهذا المعنى، نعم، ولكن كما بين المبرد أنه في الغالب إذا كان الحد من جنس المحدود دخل في جملته. فقال ومن لم يوجب حمل إلى على الغاية، أو من لم يوجب حمل إلى على الغاية وليس بشيء، يعني ليس قوله بشيء، لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه، لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل، وقولهم في ذلك كالشذوذ، ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرض واجب. هذا أيضا ما أحببنا أن نبينه كمزيد من الفائدة في هذا الباب. طيب، ننتقل إلى الركن الثالث. الركن الأول غسل الوجه، الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، الركن الثالث مسح الرأس. ومسح الرأس يعني إمرار اليدين أو اليد المبلولة أو مبتلة بالماء على الرأس، هذا هو المسح، وهذا بخلاف الغسل. نعم. والدليل على وجوب المسح آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا كانت السبب في الخلاف في فيما يمسح من الرأس، هل تمسح أم يمسح بعضها. فالباء هنا اختلف في المعنى الذي وضعت له، وهي لها عدة معان في لغة العرب، ولكن أشهر معانيها والأصل فيها الإلساق، أنها تأتي بمعنى الإلساق. امسحوا برؤوسكم أي اجعلوا اليد الوسيلة التي يمسح بها على الرأس، تلصق بالرأس، فالباء هنا بمعنى الإلساق على المشهور. وهذا الذي ذكره ابن هشام في كتابه مغني اللبيب. وقيل إنها أتت للزيادة، يعني الباء هنا زائدة، يعني كأنه قال امسحوا رؤوسكم والباء زائدة لا وجه له، وهذا أتى في بعض النصوص. وقيل، وهذا معنى ثالث، أن الباء للاستعانة، أن الباء للاستعانة، أي كان حدث تقديم وتأخير، أي امسحوا رؤوسكم بالماء، أي بالاستعانة بالماء. هذا أيضا مما أورده ابن هشام في كتابه المشار إليه. وذكر ابن هشام أيضا أن من أوجه استخدام الباء أنها تأتي للتبعيض، قال أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقطبي وابن مالك، وقيل والكوفيون من أهل اللغة. ثم استدرك قائلا: قيل ومنه امسحوا برؤوسكم، أي أنها هنا قيل أنها للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم. ثم قال: والظاهر أن الباء في هذه الآية وما سبقه، كان ذكر أمثلة أخرى لبعض الآيات، للإلساق ليست للتبعيض. ثم ذكر معنى الاستعانة الذي ذكرناه. وقال الدماميني في شرحه على مغني اللبيب وفي الكشف، كتاب الكشف، أن عبد القاهر ومن علماء البلاغة نقل عن مالك أن الباء في الآية المذكورة صلة، أي زائدة، أي للتأكيد، جاءت للتأكيد، كما في قوله تنبت بالدهن، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا أيديكم، الباء هنا زائدة وجاءت للتأكيد فقط. وإذا كانت مزيدة وجب مسح الكل، كما لو قيل امسحوا رؤوسكم. وقد نقل ابن جني من علماء اللغة أن أهل اللغة لا يعرفون مجيء الباء للتبعيض، لأن هذا ليس من المشهور عند أهل اللغة أن الباء تأتي للتبعيض، تأتي معنى بعض، هذا مما لم يعني يعرف عند أهل اللغة. إن كان ابن هشام أعزاه إلى البعض هنا. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الباء هنا في الآية إما للإلصاق وإما للاستعانة، وكلاهما يدلان على مسح الرأس كلها. وهذا الذي رجحه الصنعاني أيضا، حيث قال الأقرب أن الباء للإلصاق وأن الواجب الاستيعاب، أي للرأس كلها ولو بالتكميل على العمامة. يعني هذا أيضا مما يعضد مسح الرأس كلها، أنه ثبت من حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته مسح معها العمامة، فاستوعب الرأس كلها حتى ولو كان عليه عمامة بالمسح. ولذلك قال ابن القيم، الجوزية في زاد المعاد، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وقال أبو عبيد القاسم وابن سلام كتابه الطهور: هذا قول أهل الأثر والاتباع، يرون مسح الرأس أجمع. يعني جاء هذا عن كافة أئمة أهل الحديث والأثر، ولم يخالف هذا في المشهور إلى الشافعي. ويعني كذلك جاء عن أبي حنيفة أنه أوجب مسح الربع فقط، ربع الرأس. صفة المسح الواردة في الأحاديث الصحيحة أشهرها أو أصح حديث فيها ما جاء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، أنه قال واصفا صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه أنه بدأ بمقدم رأسه هكذا هنا بكلتا يديه، بدأ بمقدم رأسه حتى أو ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني ذهابا وإيابا هكذا. هذه صفة المسح. وأما عن صفة مسح المرأة لرأسها فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كالرجل، وهذا يفهم من تبويب البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: باب مسح الرأس، باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذا أيضا يدل على أن البخاري كان يرى أن الآية تدل على مسح الرأس كله وأن الباء ليست للطبيعي. ثم قال: قال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هذا اختيار ابن المسيب، ونقله البخاري يعني على سبيل التأييد له. هذا الأثر أثر ابن المسيب وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عنه، ولفظه في المصنف: المرأة أو الرجل والمرأة في المسح سواء، في مسح الرأس. وأيضا قال بهذا ونص على هذا الشافعي كما في المجموع للنووي، واختاره أيضا الإمام مالك كما في المدونة، وأيضا قال به أحمد، ولكن أحمد خالف في صفة مسح المرأة لرأسها، يعني خلاف يسير، حيث قال كما في مسائل أبي داود له: سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال هكذا، وبدأ يصف أبو داود ما صنعه أحمد: وضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه، إلى مقدمه، إلى مقدم الرأس، ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ، أي في وسط الرأس مرة أخرى، ثم جرهما إلى مؤخره. هكذا بيّن أحمد صفة مسح المرأة لرأسها، أنها تضع يديها في وسط رأسها ثم تمسح بهما إلى مقدم الرأس، ثم ترفع اليدين وتضعهما مرة أخرى في الوسط، ثم تمسح إلى مؤخرة رأسها. ويعني إن مسحت ما استرسل من الشعر يكون أولى. هذا بالنسبة لصفة مسح المرأة لرأسها. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون مسح جميع الرأس، كما ثبت عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه فقط، وثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح اليافوخ، أي وسط الرأس فقط. أخرج الأثرين ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أو بسندين صحيحين عنهما، ولكن كما هو معلوم فعل الصحابة لا يحتج به إذا خالف النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع هو المقدم، فالصحابي إذا خالف نصا لا يعمل بقوله أو بفعله. طيب، هذا نكون انتهينا من هذا الركن وبينا ما فيه، ويعني ما يتعلق به حكم مسح الأذنين. فالمشهور والراجح أن الأذنين من الرأس، أي أن الأذنين تأخذان حكم الرأس في المسح، فيجب مسح الأذنين. والحديث الذي جاء في هذا الأذنان من الرأس وحديث حسن لشواهده، كما انتصر لهذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وإحدى طرق هذا الحديث أخرجه الطبراني، أخرج إحدى هذه الطرق الطبراني بسند الحسن لذاته في معجمه، الحديث حسن يعني حجة في الباب. وجاءت صفة مسح الأذنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على مشروعية مسحهما أيضا، في حديثين. الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ يعني يسأله عن الوضوء، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح أدخل السباحتين في الأذنين ومسح بالإبهامين على ظاهر أذنيه هكذا، وبالسباحتين باطن الأذنين هكذا. هذه الصفة الواردة حديث عمرو بن شعيب أنه أدخل السباحتين في الأذنين هكذا، ثم مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم مسح بالسباحتين باطن الأذنين هكذا. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وحديث حسن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة. الصدغ هو ما بين العين إلى الأذن، هذه المنطقة تسمى بالصدغ، فإنه مسح رأسه مع الصدغ هذا ثم مر عليه على الأذنين. وهذا فيه دليل على عدم وجوب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، إن كان المستحب أن يأخذ ماء جديدا، ويعني الصنعاني كان له تفصيل في هذا الباب جيد، أنه رأى أن الماء الذي مسح به رأسه إذا جف فعليه أن يأخذ ماء جديدا، وأما إذا بقي أثر الماء من مسح الرأس فلو أن يمسح به أذنيه ولا يأخذ ماء جديدا. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذا الركن، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله نجيب عن الأسئلة إن يسر الله ليلا بعد العشاء، إن شاء الله نجعل بعد العشاء لإجابة ما تيسر من الأسئلة إن أحيانا الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وموعد الدرس في مجلس القادم بعد العصر إن شاء الله، بعد العصر إن شاء الله. فمواعيد الدروس كالآتي: 11 صباحا، ليس العاشر نجعلها 11، وبعد العصر وبعد المغرب إلى العشاء فقط، هذه مواعيد الدروس إن شاء الله. وبعد العشاء يعني ما تيسر.